أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
لسه في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون الصلوات ثم لم يأتوا وبعد شهداء فجدوهم 80 جلدة. وبعد كده تعالى شيخ الإسلام لقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وبعدين بدأ يتكلم على حب الفاحشة وإزاي الإنسان ممكن يكون يعني في مراتب في حب الفاحشة، وإنه حب الفاحشة يقتضي الأمر بالفاحشة، وذكر يعني ذكر أمثلة على حب الفاحشة. إن أحيانا ممكن الإنسان يحب الزنا، أو يحب يتكلم في الزنا، أو يحب يذكر الزنا، أو لا ينهى عن الزنا، أو أنه يقذف المحصنات، أو أنه هو يعين على هذا، أو أنه هو يحب يسمع الكلام في الأغاني واللي بيتكلم في الفواحش. يعني ذكر مشاهد كثيرة أو أمثلة كثيرة على مسألة إيه؟ على مسألة اختيار حب الفواحش أو معنى حب الفواحش. بعد كده بدأ يتكلم على مسألة الأمر المعروف عن النهي عن الفواحش، يقول إنه أحيانا إن الإنسان عشان يحب، الحب ده فرع معرفة، والمعرفة دي فرع يعني الإنسان يتعلم. فالإنسان عشان يبقى هنوصل لمسألة إن معنى يحبون أن تشيع الفاحشة، معناه إنهم محتاجين يتعلموا ما هي المعروف وما هو المنكر، وما هي الفواحش، وما هي الإيه، وما هي الطاعات. لأن هو فرع العلم الحب، يعني أنت كيف تحب من لا تعرف. فلان بيحب فلانة، تعرفها ولا أو بتحبها إزاي؟ فلان يحب شيء أنت تعرفه ولا أو ما بتحبه إزاي؟ فطبيعي أن الحب فرع المعرفة. فأنت بتحب ربنا، طب أنت سمعت عن ربنا كتير، طب أنا لو أحب الفاحشة، طب أنت فاهم يعني إيه فاحشة أصلا؟ يعني عارف معنى الفاحشة؟ فبدأ يتكلم على أن الشرع ذكر دائما يعني أنه ذكر الطاعات، وذكر من مشى في طريق الطاعات على سبيل القدوة، وذكر الفواحش، وذكر ما مشى في طريق الفواحش على سبيل الايه، العبرة. وان ده كتير في القرآن والسنة، وان ربنا سبحانه وتعالى بين القول الخير والقول الفاسد، والفعل الخير والفعل الايه، الشر، ووضح ده حجة اهل الشر. وان ده يعني ايه، ده طريقة القرآن دائما، ان هي بتبين الحق وتبين فساد الباطل وتفضحه وتعلق عليه وتتكلم على سبيل الايه، سبيل الفواحش. وذكر ان احيانا الانسان ممكن يسمع الحق وهو يحب في قلبه الفاحشه ليستخلص منه الايه، الفواحش، زي اللي بيسمع قصه قوم لوط او بيسمع قصه يوسف عشان ايه، عشان يعني ايه، يقول شوفوا بقى الناس بتعمل ايه، طب احنا كمان نعمل زيهم كده. بيقول: وأول ذلك أن نذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لها. نقول إنه من معنى يحبون أن تشيع الفاحشة إن إحنا ننهى عن الفاحشة. فذكر بقى مسألة إيه، معرفة المعروف ومعرفة المنكر حتى ننهى عن الإيه، عن المنكر. فبيذكر قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال ودا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. وقالت اليهود عزيز بن الله. هنا بيذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر الباطل وذكر الشر وحذر منه، وذكر مقولات الشر وحذر منها، وبين فساد الإيه، الأقوال، وزمها وزم القائلين لها. بيقولوا هذا كثير جدا. فالذي يحب أقوالهم وأفعالهم هو منهم. هنا بيتكلم على يعني ايه، هل الانسان لو احب الفاحشة هل هو هنا يدخل في معنى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة؟ هل الانسان لو ارتكب الفاحشة هل هو يدخل هنا في معنى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة؟ فهنا بدأ يفصل في معنى دقيق شوية، في معنى الفرق ما بين هو منهم ومعنى ان هو ارتكب الفاحشة او ارتكب حب الفاحشة لكنه ليس منه. يعني في واحد فعل الفجور لكنه ليس من اهل الفجور، وفي واحد هو ده الفجور. فبيقول: وهذا كثير جدا. فالذي يحب اقوالهم وأفعالهم هو منهم. يبقى ضابط ضابط إن الإنسان يكون من أهل الفجور أو من غير أهل الفجور إيه؟ هو الحب. هو ليه؟ هو الحب. في واحد ممكن يفعل فعل الفجور لكنه ليس من أهل الفجور، وما فعله إيه؟ ضعفا عجزا. قال فالذي يحب أقوالهم وأفعالهم هو منهم، إما كافر وإما فاجر بحسب قوله وفعله، وليس منهم من هو بعكسه، يعني من لا يحب الفواحش ليس من أهل الفواحش، وليس عليه عذاب في تركه، يعني ليس عليه عذاب في ترك النهي عن الفواحش. أحيانا تلاقي واحد لم يأنى عن الفحش، يعني هو مر بالفحشة لكنه لم ينه عن الفحش، هو ترك النهي عن الفحش. في واحد ترك النهي عن الفحشة لأنه يحب الفحش، وفي واحد ترك النهي عن الفحشة لأنه إيه؟ مر وخلاص، مر على قوم يفعلون الفواحش فلم ينههم عن الفواحش، أو لم يمر، لأنه لو مر رأى فوجب أن يغيره بيده فبلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. واليد لمن إيه؟ لمن يقدر، زي مثلا الأب مع أبنائه، زي الزوج مع زوجته، وزي الحاكم الذي تسلط على الناس برضاهم يحكمهم بالشرع فينهى عن الفواحش. طيب افرض هو لم يعني ايه لم يرى الفاحش، في واحد يطلع كده يقول يا جماعه الزنا حرام، وفي واحد لا يفعل هذا، هل الذي لم ينهى عن الزنا ده آثم؟ يعني هل لازم كل من دعا الى الله او تعلم الشرع لازم ينهى عن الفواحش؟ مش دايما يأسم خالص يعني. فبيقول ايه؟ وليس منهم من هو بعكسي، يعني ليس من اهل الفجور من هو بعكسي، وليس عليه عذاب في تركي، يعني في ترك النهي، يعني ليس عليه عذاب في ترك النهي عن الفواحش، ولكن لا يثاب على ترك النهي عن الفواحش ولا على ترك الفواحش. يعني في واحد لم ينهى عن الفواحش وهو نفسه لم تحدثه بالفواحش، هل ده هياخد ثواب؟ يعني ما شافش واحدة يعني حاولت أن تراوده عن نفسه ولم يتعرض للفواحش في كلامه من نهي، يعني هل ده يأسم؟ طب هل يسب؟ إمتى يسب؟ وإمتى يعاقب؟ يعني إمتى يكون نفس الفعل ده ياخد فيه حسنات؟ لما يكون فيه وازع وهو تركه، يبقى هو يترك إرادة قصدا، أما مجرد الترك عارف واحد ما زناش ياخد حسنات؟ لا. إمتى ياخد حسنات على ترك الزنا؟ لما تراودهم رأى ويترك الزنا، يبقى هنا بقى أصبح فيه وازع وترك الزنا، يبقى هنا كده ياخد إيه؟ ياخد حسنة من الحسنات الجميلة العظيمة الكبيرة عند الله، حسنة الترك. طب واحد لم تراوده نفسه ولم تراودهم رأى ولم يوضع في هذا الايه؟ في هذا الاختبار، هل هو بمجرد الترك ياخذ به حسنات؟ فيبقى لا يساب على ترك النهي عن الفواحش ولا ترك الفواحش، انما يساب على اذا ترك الفاحشه بنيه الترك وقصد الترك، انه يتركها اذا جاءه ايه؟ وازع للفواحش. فهنا بيقول ايه؟ وليس هو منهم من هو بعكسي، وليس عليه عذاب في ترك، ولكنه لا يساب على مجرد عدم ذلك، وإنما يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته. يا جماعة خلينا نقول أن الثواب والعقاب، الثواب دي قاعدة، الثواب والعقاب معلق بالإيه؟ بالإرادة. إمتى تبقى مساب؟ لما تريد الطاعة، لما تريد ترك المعصية. إمتى تبقى معاقب؟ لما تفعل المعصية إرادة، لما تترك الطاعة إرادة. طب لو أنت مكره على المعصية، لو انت فاهم ان الطاعة معصية والمعصية طاعة، ففعلتها وانت تريد الطاعة وانت بتعمل معصية، هنا تعاقب ولا لا تعاقب؟ الثواب والعقاب معلق بالايه؟ بالإرادة. يثاب على بغض المعصية ويصاب على قصد ترك المعصية، لا مجرد الترك. قال ولكنه لا يساب على مجرد عدم ذلك، وإنما يساب على قصد تركه ذلك وإرادته، وذاك مسبوق بالعلم. إنه مش ممكن هيساب على إنه ترك المعصية إلا إذا كان عارف إن دي معصية، وذاك مسبوق بعلم، بالعلم بقبح ذلك وبغضه لله، وهذا العلم والقصد والبغض هو من الإيمان. يبقى أنك تتعلم كيف تتجنب الفواحش ده من الإيمان، إنك تتعلم كيف تنعى الفواحش ده من الإيمان، إنك أنت بقلبك تبغض الفواحش وده فرع عن معرفة معنى الفواحش ده من الإيمان. قال وهو أدنى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره فبيده إلى آخره، فمن صدق بلساني فمن لم يصدق فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. وتغيير القلب يكون بالبغض لذلك وكراهته. يعني ايه؟ يعني ايه فبقلبه؟ يعني انت كاره ده، كارهه، كاره الفواحش، كاره النظر للحرام. احنا بنحب الفواحش، احنا بنحب النظر للحرام، يبقى احنا مش بنكره الفواحش، احنا نحب الفواحش، وده ندخل فيه بقدر في ان الذين يحبون ان تشيع الفحشة في الذين امنوا، نحب النظر إليه. ومعنى أنك أنت تكره الفواحش أنك أنت تكره أن تنظر إليها، كراهية، كراهية قلب. هو أنا بتكلم على معنى دقيق شوية في مسألة حب القلب وبغض القلب، اللي ممكن واحد يرتكب الفواحش وهو لا يحبها، ضعف، عجز في لحظة من اللحظات، كيف واحد بيحبها؟ وده خلل في القلب يحتاج إلى معالجة. هو هنا بيشير إلى ده، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحش، فذكر حب الفواحش، حب إشاعة الفواحش، حب النظر للفواحش، حب ترك الفواحش موجودة، حب ترك النهي عن الفواحش. يقول لك ما تنهوش، سيبه. قال وذاك لا يكون إلا بعد العلم به وقبحه. يبقى كره القلب تابع لعلم القلب، ثم بعد ذلك يكون الإنكار باللسان، ثم يكون باليد ونوصا. قال وذلك أضعف الإيمان في من رأى المنكر، فأما إذا رأه فلم يعلم أنه منكر. واحد شاف المنكر ومش عارف ولم يكرهه، ولم يكن هذا الإيمان موجودا في القلب في حال وجوده ورؤيته، بحيث يجب بغضه وكراهته. والعلم بقبحه يوجب جهاد الكفار المنافقون. العلم بقبح المنكر هو ده الدافع اللي بيخلي الناس تحصل فيها النزاعات، فيوجب جهاد الكفار والمنافقين إذا وجدوا. وإذا لم يكن المنكر موجودا لم يجب ذلك، ويثاب من أنكره عند وجوده، ولا يثاب من لم يوجد عنده حتى ينكره. اللي هي الحتة الجزء اللي ذكرناه منذ قليل، اللي هي مسألة إيه؟ أنه لا يثاب ولا يعاقب حتى إيه؟ حتى يقصد. إن أنت مريت بالمنكر وما شفتوش مش هتثاب، مريت بالمنكر وما حسيتش إن عندك مشكلة معاه مش هتساب، على تركه حتى يكون عندك وازع في تتركه لله. وكذلك ما يدخل في ذلك من الأقوال والأفعال والمنكرات، قد يعرض عنها كثير من الناس إعراضهم عن جهاد الكفار المنافقين. يقول إن أحيانا بعض الناس تعرض عن المنكرات وتعرض عن الأمر المعروف عن المنكر، وإنت أمرت بالأمر المعروف عن المنكر ومرت بايه؟ بالإعراض عن المنكرات، فعمل الاثنين. قال لك يا عم احنا مولانا هنشجع بالناس، بس انا بالنفسي مش هعمل ده. فقال يدخل في ذلك من اقوال وافعال المنكرات، فقد يعرض عنها كثير من الناس اعراضهم عن جهاد الكفار المنافقين وعلى امر معروف عن المنكر. طيب الراجل ده مساب ولا معاقب؟ ترك الدعوة والامر معروف عن المنكر، وترك كذلك الفواحش. ترك الفواحش عن علم، وترك الأمر عن معروف، وترك النهي عن الفواحش عن علم. أيوة، هو هنا هي دي نقطة، هو عايز يوسع لك مداركك ويديك اتساع رؤيتك وانت بترى الأشياء. قال فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين الذين هاجروا السيئات، فأيسوا من المجاهدين الذين يجاهدون في زلاتها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فتدبر هذا، فإنه كثير ما يجتمع في كثير من الناس هذان الأمران: بغض الكفر وأهله، وبغض الفجور وأهله، وبغض نهيهم وجهاده. يعني يقول لك أنا بحبش الكفر، بحبش الفجور، وبحبش المعصية، بس في نفس الوقت إيه؟ يا عم لا، ده بيبغض إنك تأمره وتنهاه، بيبغض انك انت تواجه هذا، فهو يبغض المعصية واهليها ويبغض النهي عن المعصية واهليه. بيحصل بيشوفوا كتير في الناس. قال كما يحب المعوف اهله ولا يحب ان يأمر به ولا يجاهد عليه بالنفس والمال. وقد قال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. وقال تعالى كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكثير من الناس بل أكثرهم كراهتهم للجهاد عن المنكرات أعظم من كراهتهم للمنكرات. يعني يكره جدا أن حد يتكلم على هذه المنكرات، يكره جدا أن حد يصرح بهذه المنكرات ويصير معركة على المنكرات، وكذلك هو في نفسه يكره المنكرات، بل إن كراهته للنهي عن المنكرات أحيانا بتكون أعظم من كراهته للمنكرات، لا سيما إذا كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات، فربما مالوا إليها تارة وعنها أخرى. يعني أحيانا يميل للمنكر وأحيانا يميل عن المنكر، فتكون نفس أحدهم لوامة بعد أن كانت أمارة. ثم إذا ارتقى إلى الحال الأعلى في هجر السيئات وصارت نفسه مطمئنة تارك المنكرات والمكروهات لا تحب الجهاد ومصابرة العدو على ذلك واحتمال ما يؤذيه من الأقوال والأفعال، فإن هذا شيء آخر داخل في قوله تعالى ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، إلى قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيم. والشفاعة الإعانة، إذ المعين قد صار شفيعا للمعان، فكل من أعان على بر أو تقوى كان له نصيب منه. تعرفين يعني شفع؟ شفع يعني مثنى، واتي يعني ايه مفرد، فيعني ايه حاجه شفعت يعني اشفع لي، يعني الطلب بتاعي مفرد انت زقه بالشفاعه بتاعتك فبقوا اتنين، فدي اسمها ايه اشفع لي. فبيقول والشفيع هو من يعين، يعني خلي الطلب من اتنين فيعدي. قال والشفاعه الاعانه، اذ المعين قد صار شفيعا للمعان، فكل من أعان على بر أو تقوى كان له منه نصيب، ومن أعان على الإثم والعدوان كان له كفل. وهذا هو حال الناس فيما يفعلون بقلوبهم وألسنتهم وأيديهم من الإعانة على البر والتقوى والإعانة على الإثم والعدوان، ومن ذلك الجهاد بالنفس والمال على ذلك من الجانبين، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، إلى قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يبقى هنا بيتكلم على مسألة ايه؟ على مسألة يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، بيتكلم على ان الانسان احيانا يشفع بقلبه يحب بقلبه، بيتكلم عن معنى دقيق قوي ان انت ممكن الفاحشة تزداد بمجرد الحب، او تزداد بانك انت احببت الا يؤمر بالمعروف او الا تنهى عن الفواحش. في واحد يقول لك انا ما بحبش الفواحش بس اوعى اتكلم مع فلان، طب وانت مالك؟ راجل ينهى عن المنكر انت مالك؟ هو تعظيمه للمنكر ممكن يكون تعظيمه للنهي عن المنكر اعظم منه، بغضه للنهي عن المنكر اعظم من بغضه للمنكر نفسه. من هنا يظهر الفرق في السمع والبصر من الايمان واثاره. يا جماعه الايمان يؤثر في السمع والبصر. خلينا نحط ديت في مساحة من مساحات العنوانة، يعني خلينا نحط عنوان لهذه الفقرة. هو هنا تطرق إلى معنى حب الفواحش، وإن حب الفاحشة ده ممكن يكون إعانة على الفاحشة بالقلب، وإن حب الفاحشة تابع للعلم بالفاحشة، وان الامر معروف عنها المنكر تابع للمعرفة والعلم بالمعروف والمنكر، وإن الإنسان ممكن يجتمع فيه حب المنكر وحب النهي عن المنكر، وإن حب النهي عن المنكر يكون داخل تحت حب إشاعة الفاحش، معنى دقيق شوي. وكذا يتكلم على هو إيه علاقة الحب بالموضوع، ليه إن الذي يحب أن تشيع الفاحشة يعذب، ده الحب جوه القلب. طب أنا ما عملتش فواحش، مجرد الحب ده بس أتعاقب عليه ليه؟ فقال لأن الإيمان له أثر في القلب وأثر في السمع والبصر، يبقى السمع والبصر يحركهم القلب والإيمان في داخل القلب، فالإيمان داخل القلب يؤثر في محب القلب، وبالتالي يؤثر على ما يحب أن يسمع القلب ويحب أن يبصر القلب، ومن هنا يظهر الفرق في السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره. يبقى الكفر يؤثر في السمع والبصر. الإنسان الكافر يحب يشوف إيه؟ يشوف الفواحش. طب الإنسان المؤمن يحب يشوف إيه؟ يشوف الطاعات، وتطلع عينه على أهل الطاعة ولا يحب أن يرى الفواحش. والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر الفاجر، فإن المؤمنين يسمعون أخبار أهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على وجه العلم والمعرفة والمحبة والتعظيم لهم ولأخبارهم ولآثارهم. أهل الإيمان يحب السماع عن الصحابة، يحب يسمع القرآن، يحب يروح المساجد ويطلع على ركع السجود، يحب ينظر إلى السماء كرؤية الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعهم. يقول أثر الإيمان في السمع والبصر وأثر الكفر في السمع والبصر. إن في حاجة اسمها جماعة قاعدة اسمها التلازم في الإيمان، ودي شرحناها في العقيدة. يعني إيه التلازم في الإيمان؟ يعني يلزم من إيمان القلب أن تنطلق الجوارح في طاعة الله، ويلزم من إيمان الجوارح أن القلب يحب. انطلاق الجوارح بالطاعات يدل على إيمان القلب، وانطلاق القلب بالإيمان يدل على أو يتبعه إيه؟ أعمال جوارح. من هنا يظهر الفرق في السمع والبصر من الإيمان وآثاره والكفر وآثاره، والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر الفاجر. فإن المؤمنين يسمعون أخبار أهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على وجه العلم والمعرفة والمحبة والتعظيم لهم ولأخبارهم ولآثارهم. المؤمن يحب أن يرى المساجد، يحب أن يرى أهل القرآن، يحب أن يطلع على ركع السجود، يحب أن يرى أن يسمع أصحاب سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحب أن يسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يحب أن يسمع القرآن، يحب أن يسمع قصص الصالحين، يحب أن يسمع قصص التضحيات لله سبحانه وتعالى. الإيمان يحب، الإيمان يجعل في قلبي حب سماع الطاعات والصلاح وما يحض على الطاعات والصلاح. طب الكافر يحب الفجور والشهوات والأهواء ورأيه، ويحب ألا يقيد بأي قيد. فأهل الإيمان يحبون على وجه العلم والمعرفة والمحبة والتعظيم لهم ولأخبارهم وأثارهم كوية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسمعهم لما بلغه عن الله. والكافر والمنافق يحب أو يسمع ويرى على وجه البغض والجهل. في واحد بقى تيجي يسمع الدين يقول لك يا باي، عارفه إذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين أما أول ما تجيب سيد الدين يقول لك الكلام في الدين، وإذا ذكر الذين من دونه تيجي نتكلم بقى في الفواحش، في الكورة، في الأفلام، في المسلسلات، إذا هم يستبشرون. قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. واحد هيموتك بعينيه إمتى؟ لما بدأت تتكلم على ربنا. يبقى سماع أخبار أهل الإيمان من الإيمان، التفاعل مع أخبار الإيمان من الإيمان. هو كل ده بيربط على إيه؟ على إيه؟ يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا. علاقة يحبون أن تشيع الفحشة بالذين آمنوا، وعلاقة الذين آمنوا بالحب، حب الفواحش. فيذكر أن الإنسان ممكن يكون من أهل الفواحش وممكن لا يكون من أهل الفواحش وأن يتكب الفواحش. والضابط في هذا الفاكه هو الايه؟ يحبون، الحب. والحب ده مساحة في القلب محتاج نفكر فيها، ان احنا بنحب ربنا فبتحب نسمع عن ربنا. قال تعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت، نظرة خاطئة في وقت خاطئ. وقت الأحزاب، الأحزاب اتجمعت حول النبي عليه الصلاة والسلام، وجات ناس نظروا نظرة خاطئة. وقت الحرب انت ينبغي انك انت ايه؟ اثبتوا إذا لقيتم الذين كفروا فاثبتوا. محتاج انك انت تثبت، انك تتوكل على الله، انك انت تفكر في كيفية إقامة عبودية الثبات والنصر والجهاد والبذل. هؤلاء قالوا ايه؟ ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت. عارف نظرة البلهاء، نظرة الجبناء، نظرة الرعب والهلع. ما كانش ينفع ينظر نظرة الرعب والهلع في وقت الأحزاب مع النبي عليه الصلاة والسلام. نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. النظرة دي غلط. قال تعالى: وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وهنا بيستدل على أن الكفر يؤثر في السمع والبصر، وأن هؤلاء لما كان في إيمانهم ضعف، على قدر هذا الضعف على قدر السمع والبصر، إنه بيرى المشهد اللي الناس بتنتظره، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كان في ناس منتظر المشهد ده عشان تقول حسبنا الله ونعم الوكيل وتوكل على الله، وفي ناس نظروا نظر المغشية عليهم من الموت. ربنا قال إن كان المشكلة كانت فين؟ قال: رأيت الذين في قلوبهم مرض. هو ما كانش بيحب، كان عنده شك، كان عنده نفاق. قال تعالى: فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. كانوا بيقول لك إن الإيمان يقتضي إنك تسمع سماع واعي، تعيها أذن واعية، وأنك تبصر حقائق الإيمان. القرآن يبصرك بحقائق أنت مش واخد بالك منها. عارف لما تمشي كده يقول لك هو ده إيه؟ فيقول له اللي على الحيطة ده ياقوت، اللي جنبه ده بقى ذهب. أنت عارف ده إيه؟ ده حاجة كريم. يقول له ده أنا كنت فاكرهم حجارة عادية وما كنتش عارف ده إيه؟ ده انا كنت فاكرهم نحاس. هو الحقائق حقائق، لكنه يبصرك بالحقائق، يقول لك خد بالك ده تعبان. تقول له بس مش باين عليه، يقول لك لا ده تعبان. هو يعيد تعريف الحقائق التي هي موجوده بس انت مش شايفها. والانسان كل ما بيعيش كل ما بيفتكر ويشوف وتتفكر تتذكر أو ترى أشياء كثيرة كنت تظنها لا قيمة لها. يقول لك هو ده بقى الحتة دي بقى في الكمبيوتر هي قلبه، لو دي باظت كل حاجة باظت. تقول له ده ايه اللي ملهاش قيمة دي؟ بتكتشف أشياء من صنع البشر ويقول لك دي لها قيمة. ونزل القرآن ليعرفك على قيمة الأشياء. وقال في حق الكفار: فما لهم عن التذكرة معرضين. والآيات في هذا كثيرة كثيرة جدا. يبقى أثر القرآن وأثر الآيات في السمع والبصر، أثر الإيمان في السمع والبصر، في أنك أنت تشوف الحياة حواليك إزاي. ده مؤثر مؤثر هيؤثر على فين؟ هو كل ده عايز يستدل على إيه؟ على صورة النور. ما تزهقش منه أو ما تتوهش عنه، هو بيستطرد شوية بس هو عايز يقول لك ان حب الفاحشة، الحب ده مسألة في القلب مرتبطة بالإيمان، وان الحب النظر للفواحش وسماع الفواحش والكلام في الفواحش هو نقص في الإيمان. وإن الإيمان له أثر في القلب يتعدى للسمع والبصر، بل يتعدى لرؤية الدنيا. رؤية شايفها إزاي؟ في واحد ينزل آية عليه يقول أخيرا آية هدى، واحد يبص كده كأنها صواعق من السماء، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. حمر حمار، عارفين حمار جمعه حمر أو حمير. الحمر في حمار مستنفر وفي حمار مستنفر، المستنفر ده مستنفر غيره، يعني حمار بيجري وبيقول للناس كله يجري على، يعني هو مش بيجري لوحده، ده بيجري وبيقول للناس كله ايه، اوعى حد يسمع، ينهون عنه وينأون عنه، وكأنه يجري من اسد فرت من قسورة. عارف ايه الحالة؟ الشيخ جاي كله بيجري، حتى اللي كان عايز يسمع بيجري. بيجري ليه؟ مش عايز يسمع. والتاني بيجي مستنفر، مستنفر غيره مش مستنفر. قال وكذلك النظر إلى زينة الحياة الدنيا فتنة. الإيمان يؤثر في السمع والبصر، وهنا الإيمان يؤثر في النظر. في واحد يا جماعة ينظر هنا نظر القلب، في واحد ينظر نظرة اعتبار، في واحد ينظر نظرة استكبار. قال تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك اللي هو إيه؟ الصلاة، القرآن. فلان معاه عربية في كذا، وفلان خد منصب كذا، وأنت بتصلي. فبيقولوا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. دي دنيا، شوفها حلو، شوفها دنيا، لنفتنهم فيه، ده امتحان. ورزق ربك أي ما أعطاك الله سبحانه وتعالى لك تنتفع به خير من ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى ينتفعون به. الرزق ما ينتفع به، والرزق أنواع. أحيانا يذكر الرزق في القرآن على الحلال والحرام، وأحيانا يذكر الرزق في القرآن على الحلال فقط. ورزق ربك خير وأبقى. وقال تعالى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. وقال تعالى كل مؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال تعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وقال تعالى كل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وأنا أقول لك هنا قاعدة مهمة قوي. معاصي النظر تحتاج إلى طاعات النظر. هنا شيخ الإسلام بيقرر ما الذي ينبغي أن ننظر إليه وما الذي لا ينبغي أن ننظر إليه. أنا مبتلى بالنظر للحرام، كيف أتوب؟ أن تنظر للحلال كيف؟ ما الأوامر الشرعية التي أمرت بالنظر؟ ما الذي يترتب على الإيمان في مسألة النظر؟ شوف الآيات بقى. رقم واحد لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. ما تقعدش تبص فلان عنده برج وفلان عنده عربية وفلان عمل كذا، لا تكثر النظر إلى الدنيا. رقم اثنين لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لما تلاقي حد في الدنيا على وارتفع بأولادي أو بمالي لا تنظر إلى هذا. رقم ثلاثة كل مؤمن يغض من أبصاره، لما ترى الفواحش وما تشتهي نفسك فغض الطرف عنه. يبقى الدنيا والشهوات لا تمدن عينيك، مش حرام انك تنظر، بس قال لي ايه؟ ما تطولش النظر. لما جي عند الشهوات قال غض بصرك، لا مش ما تمدنش، مش ما تمدنش العين، يعني في حاجة يقولك بص بس ما تطولش، فقال لك انا ما تبصش، اصرف بصرك. لان النظر في الدنيا ممكن يحرك القلب، لكن النظر في الشهوات يقينا سيحرك القلب، مش سهم من السهام. انت بتتعرض هنا مش لقوة ناعمة، تتعرض لسهم هيجيب وشك. تخيل ايه ده، واحد واقف فبيقول له يا ابني وطي يا ابني وطي يا ابني وطي، جت طلقة في دماغه خلاص ما لحقش يوطي. قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. وقال تعالى طب انظر لايه؟ قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. قال له اوعى عينك تنصرف عن الصحبة الصالحة. يبقى انا عايز انزل. انزل ليه؟ انزل اقعد مع اصحابك الصالحين، اقعد في الجامع، شوف شيخ بيدرس لك يحفظك القران، شوف حد تتعامل مع عمل ديني، تشتغل في الدعوه، لا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا. قال تعالى: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ قال له: طب انا عايز انظر. قال له: انظر الى السماء وفكر. نظره الاعتبار، نظره التفكر. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان مما خلق. قال: قل سيروا في الأرض فانظروا. قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قال تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. شطان بيقول: إني أرى ما لا ترون. وقال تعالى: فلما تراء الجمعان. وقال تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. ربنا بيقول لك إن الإيمان يؤثر على الرؤية، على النظر. ولا بد إنك أنت هتشوف عدوك يوما ما لو أنت على الحق. فلما تراء الجمعان، رأى أهل الحق أهل الباطل، ورأى أهل الباطل أهل الحق. الشيطان بيقول لك: أنا شايف اللي أنت مش شايفه، فاسمع كلامي. وربنا سبحانه وتعالى بيريك الحقائق. إذ يريكهم الله، إنك تحكم بما أراك الله، إنك ترى الأشياء على واقع الشر. دي اسمها فواحش يا جماعة، ما اسمهاش حرية. دي اسمها خمر يا جماعة، ما اسمهاش روشنة. ده اسمه ربا يا جماعة، ما اسموش غنى. انك ترى الاشياء على حقيقتها باسمائها. النظر امر من اوامر الشرع مهم. عايزين نعمل درس مره اسمه طاعات النظر. الى ما تنظر؟ انظر الى ريلز، الى فيديوهات على اليوتيوب المستمره، انظر الى المواقع المفسده الفاسده، انظر الى الفواحش. وكيف انظر؟ إلى ما أنظر وكيف أنظر؟ الشرع بيقول لك تنظر لإيه؟ قال لك على الفواحش: غض بصرك. كل من يغض من أبصارهن، كل من يغضضن من أبصارهن. وقال إن الإيمان له أثر في النظر. طب أنظر إلى إيه؟ أنظر نظرة اعتبارك، فكر مما خلق. سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. أنظر إلى المآل، وانظر الى البدايه. طب احتك بمين وانظر الى ايه؟ قال: لا تعد عيناك عنهم. قال له: انظر الى المصحف، الى كتاب الله، انك ترى الايات، وانك ترى اهل الحق، وانك تنظر في ملكوت السماوات والارض. قال: وكذلك نوي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إن ربنا أرى إبراهيم الملكوت. ليه؟ خلق السماوات والأرض ليه؟ ليوقن إن أنت ترى بعين الإيمان غير أنك ترى بعين المعصية. إبراهيم الملكوت ليه؟ خلق السماوات والأرض ليه؟ ليوقن ان انت ترى بعين الايمان غير انك ترى بعين المعصية. قال: والنظر الى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها ولأهلها منهي عنه. والنظر الى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر مأمور به، مندوب اليه. واما رؤية ذلك عند الجهاد والامر معروف عن المنكر لدفع الشر اولئك وازالته فمأمور به. وكذلك رؤية الاعتبار شرعا في الجملة، فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به، إما الاعتبار وإما لبغض ذلك. والنظر إليه لبغض الجهاد منهي عنه. النظر الأعداء وقت الجهاد للاعتبار يختلف عن أن تنظر في وقت الأعداء وقت خوف وتقول لي إذن لي ولا تفتني. هناك من نظر الأعداء في وقت الأزمة فخاف منهم، وهناك من نظر إلى الأعداء في وقت الأزمة فاجتهد في طاعة الله. انه بيقول لك ان الايمان له اسهل في النظر, وان الايمان له اسهل في الامر المعروف والنهي عن المنكر, وفي حب الفاحشه وحب النهي عن الفاحشه, او في حب ترك الفاحشه وحب النهي عن الفاحشه. قال: واما رؤيه ذلك عند الجهاد والامر المعروف والنهي عن المنكر لدفع شر اولئك وازالته فمامور به, انك ترى المنكر وتحاول ان تنهى عن المنكر حتى في الجهاد تنظر. قال: وكذلك رؤية الاعتبار شرعا في الجملة. كل نظر الاعتبار يعني ايه عبرة يا جماعة؟ يعني تعبر من المشهد الى الواقع الاخر الى حياتك. يعني انت شفت مشهد معين, المشهد ده فلان حصلت له مصيبة, حصل له بلاء, فانا ممكن تاخد منه عبرة, ممكن تقول ايه انا مالي. قال: وكذلك وقت الاعتبار شرعا في الجملة, فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به, إما الاعتبار وإما لبغض ذلك, والنظر إليه لبغض الجهاد منهي عنه. لما ترى المنكر وتنظر إليه نظر إن أنا خايف, وتبغض أن تدافع المنكر, وتبغض أن تدافع, يعني واحد لما يرى الفواحش ويرى الفواحش يقول لك لا يا عم أنا خايف, مش عايز أبقى كده, مش عايز أقف في وجه هؤلاء. فلما رأى الفواحش أو رأى المنكرات أو رأى الكفر أو رأى الفسوق كره بعدما نظر إليه أن يجاهده بلسانه أو بيده أو بقلبه, وهذا منهي عنه, لأن النظر نظرة خاطئة. إنما لما تنظر إلى الفواحش مفروض أنك أنت تعمل إيه؟ تجاهدها بقلبك, لا أنك أنت تقول أنا أضعف من ده أنا مش هجاهد. إئذن لي ولا تفتني. وقد تحصل العبد فتنة بنظر منهي عنه وهو يظن أنه نظر للعبرة, وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة, كالذين قال الله تعالى فيهم: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. فإنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجهز لغزو الروم, فقال: إني مغرم بالنساء. ده مثلا بيقول يلا عشان جاي, ده قال له ايه؟ قال له: والله انت عارف ان انا ضعيف امام النساء. طب الحل ايه؟ البنات اللي احنا هنجاهد دول اوروبيين او شاميين او حلوين, بنات الروم شكلهم حلو قوي وانا بضعف, فانا صراحة خايف على قلبي ان انا ضعف. قال: اذن لي ولا تفتني. قال تعالى: الا في الفتنة سقطوا. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتجهزوا لغزو الروم, فقال الجد بن قيس: إني مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم, فإذا لي في القعود. فقال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا ونحوه مما يكون باللسان والقول. يبقى في قول يتضمن إشاعة الفاحشة, وفي فعل يتضمن إشاعة الفاحشة. كل ده هو بيتكلم فيه, يحبون ان تشيع الفاحشه. فبقول لك انه الحب اشاعه الفاحشه ده ممكن يكون متعلق بالنهي عن المنكر او متعلق بالامر المعروف, وان احيانا بغض النهي عن المنكر اللي هي الفواحش ممكن يكون من حب الفواحش, وان الايمان يؤثر في القلب ويؤثر في الحب ويؤثر في السمع والبصر, كما أن الكفر والفجور يؤثر في القلب ويؤثر في الحب ويؤثر في السمع والبصر, وأن الإنسان يرى بعين قلبه قبل أن يرى بعين عينيه, أن عين قلبه هي التي تفسر الأحداث التي يراها بعينه, وأن الراجل لما نظر في وقت الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى فتنته بالنساء وقال: إئذن لي ولا تفتني, وهو حقيقة كان يحب الفاحش, لأن حبه للشرع ينبغي أن يكسر حبه للفاحش. هذا ونحو ما يكون باللسان من القول, وأما ما يكون من الفعل بالجوارح, فكل يتعمل أن يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا داخل في هذا. يبقى جاب حب الفواحش حب اشاعه الفاحشه من اول حب السماع وحب الاقوال وحب الاغاني وحب وترك النهي عن هذه عن الفواحش واجتماع الارادتين ان انا اكره الفاحشه واكره النهي عن الفاحشه. وبعدين بدا ينقل على ايه ان حب الفاحشه كما انه يؤثر في السمع والبصر والكلام يؤثر في الافعال. فحب اشاعه الفاحشه يترتب عليه افعال، وممكن يتعرف بالسماع وبالبصر اثاره وبالكلام، وممكن يتعرف الايه بالفعل. قال فكل عمل، ما عادش بقى بيتكلم في الايه في القول ولا في السمع ولا في البصر ولا في النظر، انما بيتكلم في ايه في العمل. كل عمل يتضمن محبه ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا داخل في هذا، بل يكون عذابه اشد، فان الله قد توعد بالعذاب، عازنا الله واياكم من العذاب، على مجرد محبه ان تشيع الفاحشه بالعذاب الاليم في الدنيا والاخره. وهذه المحبه قد لا يقترن بها قول ولا فعل، فكيف اذا اقترن بها قول او فعل؟ بل ده هو قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. ده مجرد الحب هيبقى في عذاب اليم في الدنيا والاخره، امال كيف بالايه كيف بالفعل؟ بل على الانسان ان يبغض ما ابغضه الله سبحانه وتعالى من فعل الفاحشه والقذف بها واشاعتها في الذين امنوا. ما تحبش ان الفاحشه تبقى منتشره ولا يبقى الناس عارفاها ولا الناس بتتكلم بيها ولا يقصف فيها الناس ولا تكون سهله ولا الفاظها تكون سهله عند الناس. ومن رضي عمل قوم حشر معهم كما حشرت امراه لوط معهم، ولم تكن تفعل فعل فاحشه لوط، قوم لوط لم تفعل فعل فاحشه اللواط، فان ذلك لا يقع من المراه، ولكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم. فمن هذا الباب من اعان على الفاحشه وإشاعتها مثل القواد الذي يقود النساء والصبيان إلى الفاحشة لأجل ما يحصل له من الرياسة أو من المال سحت يأكله. شوف هو يوسع في المعنى، يحب حد وصل لفين. قال وكذلك أهل الصناعات التي تنفق فتؤدي إلى الفاحشة مثل المغنيين وشربة الخمر وضمان الجهات السلطانية، فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين. لما أنت تعمل ترخيص والتاني لما تبقى رقاصة بترقص في كل حتة، ده من إشاعة الفاحشة، لأنه أهل الإيمان هينحسروا عند ذلك، هيخافوا يتكلموا. قال ليتمكنوا، فإنهم يحبون أن تشاع الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين، بخلاف ما إذا كانت المعصية أو الفاحشة قليلة خفيفة خفية. ولا خلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى معصية الله وينهى عن طاعته منهي عنه محرم، بخلاف عكسه فإنه واجب، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر، أي ذكر الله سبحانه وتعالى، شرحنا ده في الدين هو الصلاة، أي أن ما فيها من طاعة الله وذكره وامتثال أمره أكبر من نهي الصلاة عن الفاحش. شكرا سنة قاعدة كده في العبادات، بيقول أن كل عبادة تجلب مصلحة وتدفع مضلة، وأن ما تدفع وما تبنيه العبادة في النفس البشرية يبني مصالح عظيمة داخل النفس ويدفع مضار عظيمة داخل الايه النفس. وذكر أمثلة على ذلك كثيرة، منها الصلاة. قال ان ربنا قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى الصلاة بتعمل ايه؟ بتدفع الفحشاء والمنكر وحب الفحشاء والمنكر في القلب. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بس قال وتبني الصلاة ذكر الله في القلب ولا ذكر الله اكبر، يعني أثر الصلاة في تعظيم الله وفي أن يذكر الله في قلب الإنسان أعظم من أثر الصلاة في نهي عن المنكر. لذلك هتجد التزكية للنفس البشرية كلها منوطة بالعبادات، أو بالأوامر الشرعية، سواء في العبادات المحضة اللي هي الصلاة، أقم الصلاة لذكري، اللي هو قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أو في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أو في الصيام فإنه أغض للبصر أحسن للفرج، أو في غض البصر ذلك أزكى لكم. إن تجد التزكية في القرآن مبنية على إيه؟ على امتثال الأمر، كل أمر يزكي جزء في القلب، يدفع مضرة عن النفس البشرية ويبني فيها مصلحة ويجلب منفعة. فهنا بيقول إيه؟ بيقول إن الصلاة أنا فحشاء المنكر وذكر الله أكبر، أي أن ما في الصلاة من الطاعة والذكر وامتثال أمر الله أكبر من إيه؟ من ذلك، يعني أكبر من النهي عن الإيه؟ المنكر. وقال في الخمر والميسر ويصدقكم عن ذكر الله وعن الصلاة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدقكم عن ذكر الله وعن الإيه؟ وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أي يوقعهم ذلك في معصية التي هي العداوة والبغضاء، وهذا من أعظم المنكرات التي تنهى عنه الصلاة. والخمر تدعو إلى الفحشاء والمنكر، يبقى الخمر تدعو إلى الفحشاء والمنكر والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما هو الواقع. فإن شارب الخمر تدنوعه نفسه إلى الجماع حلالا كان أو حراما، والله تعالى لم يذكر الجماع لأن الخمر لا تدعو إلى الحرام بعينه من الجماع، فيأتي شارب الخمر ما يمكنه من الجماع سواء كان حلالا أو حراما. والسكر يزيل العقل الذي يميز السكران بين الحلال والحرام، والعقل الصحيح ينهى مواقعة الحرام، ولهذا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحش ما لا يكثر من غيرها، حتى ربما يقع شارب الخمر على ابنته وابنه ومحارمه، وقد يستغني بالحلال إذا أمكنه ويدعو شرب الخمر إلى أكل أموال الناس بالباطل في سرقة ومحاربة وغير ذلك، لأنه يحتاج إلى الخمر وما يستدعه من مأكول وغيره من الفواحش، وغناء وشرب الخمر يزهر أسرار الرجال. لسه غريب يقول لك فلان ديلر، الراجل راح يشتري منه، فالراجل رهن الولد عند الديلر، يعني الديلر قال له هات فلوس المخدرات، الراجل قال له مش معاه فلوس، طب اروح اجيبها لك، قال له انا ايش ضمنك تروح وما ترجعش، قال له خد ابني عندك. وبعدين ولا قاعد يزن، قام الديلر قام ضربه على دماغه الولا مات. ان الخمر المخدرات تجعل الانسان يذهب عقله وتأمر بالفحشاء والمنكر، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هيصدك عن ذكر الله وعن الصلاة، وذكر الله والصلاة هما اللي إيه؟ ينهوك عن الفحشاء والمنكر، فبالتالي يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويأمركم بالفحشاء والمنكر. ولهذا يكثر شارب الخمر في مواقعة الفواحش ما لا يكثر من غيرها، حتى ربما يقع على ابنته وابني ومحارمه، وقد يستغني بالحلال إذا أمكنه ويدعو شرب الخمر إلى أكل أموال الناس بالباطل من سرقة ومحاربة وغير ذلك، لأنه يحتاج إلى الخمر وما يستدعه من أكل وغير من الفواحش وغناء وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال حتى يتكلم شريبه بما في باطنه، يرغل سكر فما إليه كل اللي عنده. وكثير من الناس إذا أرادوا استفهام ما في قلوب الرجال من الأسرار يسكنهم الخمر. العرب كان عندهم حاجة اسمها المروءة، والإسلام عضد هذه المروءة، يقولوا من المروءة ليس من المروءة استنطاق الطفل، يعني لما تبقى قاعد مع أطفال ما تقعدش تقول للطفل هو أنت بتاكله إيه؟ وباك بيجي إمتى؟ دي اسمها قلة مروءة، اسمها قلة أدب. إياك أن تعرف أخبار من الأطفال، وبالذات بقى لو واحد بيحفظ قرآن يجيب أخبار العيلة كلها، والأطفال بتحكي دون قيد، ده ليس من المروءة. فيقولوا زمان لما حب واحد يعرف الأسرار يعمل إيه؟ يجيب الكبير بقى يستنطق الكبير، يستنطقه ازاي؟ يشربوا خمره. فيقول أسرار البيوت يسكنهم الخمر ربما يشربون معهم ما لا يسكرون به. وأيضا فالخمر تصد الإنسان عن علمه وعن تدبيره وعن مصلحته في معاشه ومعاده. شوف اللي كده اللي بيشرب مخدرات تلاقي جسمه هزيل وعقله ضعيف وحياته اتدمرت وقاعد عمره كله عشان يجيب فلوس عشان يشرب بيها. ومصلحته في معاشه ومعاده وجميع أمور التي يدبرها برأيه وعقله، فجميع الأمور التي تصدر عنها الخمر من المصالح وتوقيع من المفاسد الداخلة في قوله تعالى ويصدقهم عن ذكر الله وعن الصلاة، وكذلك إرقاع العداوة والبغضاء هو منتهى قصد الشيطان. الشيطان بيعمل فواحش، كل ده ليه؟ يحب أن تشيع الفحشة ليه؟ عشان تتقطع العلاقات بينك وبين الله، يصدك عن ذكر الله، وبينك وبين أهل الإسلام يوقع بينك العداوة والبغضاء. لو قطع علاقتك بأهل الإيمان وقطع علاقتك بربنا هو كده نجح. كل بقى الخمر والميسر وكل الألعاب الشيطان عشان إيه؟ عشان يقطع علاقتك بالله ما تصليش، عشان يقطع علاقتك بأهل الإيمان. لذلك أنا أقول لك لو مهما ارتكبت من الفواحش لا تترك صحبة الإيمان، ومهما ارتكبت من الفواحش إياك أن تترك الصلاة. وكذلك إيقاع العداوة والبغضاء هو منتهى قصد الشيطان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال لهم أقول لكم أحسن من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقول لك على درجة أحسن من الصلاة والصيام والزكاة. فقالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن الفواحش والظلم وغير ذلك من الأبواب، أن الفواحش والظلم وغير ذلك من الأبواب من الذنوب توقع العداوة والبغضاء، وأن كل عداوة أو بغضاء فأصلها من معصية الله، والشيطان يأمر بالمعصية ليوقع فيما هو أعظم منها. ولا يرضى الشيطان بغاية ما قدر على ذلك. يعني الشيطان ما بيهمتش، كل ما بتروح نادي ايه نجل بعدها. وأيضا فالعداوة والبغضاء شر محض لا يحبها عاقل بخلاف المعاصي. العداوة تعمل مشاكل، المشكلة مقرفة، لكن الفاحشة لذيذة. يقول: العداوة والبغضاء شر محض لا يحبها عاقل بخلاف المعاصي، فإن فيها لذة الخمر، لذة كالخمر والفواحش، فإن النفوس تريد ذلك، والشيطان يدعو النفوس إليها حتى يوقعها في شر لا تهواه ولا تريده. والله تعالى بيّن ما يريد الشيطان بالخمر والميسر ولم يذكر ما يريده الإنسان. تمام كده؟ ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يبقى الشيطان هيأمر بإيه؟ وربنا ذكر إن الذين يحبون أن تشيع الإيه؟ الفاحشة. فخد بالك، هو بيأمر بالفحشاء عشان أنت تحبها. لو حبيتها إيمانك يضعف فيصدك عن ذكر الله وعن الصلاة. إذا صدك عن ذكر الله وعن الصلاة بدأت تتكل فحشاء أكتر. الفحشاء هتدلك على إيه؟ على المنكرات، فتقطع علاقتك بأهل الإيمان. قال تعالى في سورة البقرة: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فنهى عن اتباع خطواته، وهو اتباع أمره بالاقتداء والاتباع، وأخبر أنه يأمر بالفحشاء والمنكر والسوء والقول على الله بلا علم. وقال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضل. فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر والسوء، والله يعد مغفرة والفضل، ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبخل. وقال تعالى عن نبيه: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال عن أمته: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وذكر مثل ذلك في مواضع كثيرة، فتارة يخص اسم المنكر بالنهي، يعني حنا بيجي ينهون عن المنكر، وتارة يكون بالفحشاء، وتارة يقرن معهما البغي. وكذلك المعروف تارة يخصه بالأمر، وتارة يقرن به غيره، كما قال: لا خير في كثير من النجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف، يعني أمر بالمعروف أو إصلاح بين الناس، يعني أمر بالصدقة، أمر بالمعروف، أمر بإصلاح بين الناس. تمام كده؟ وهنا هو يتكلم على معنى العموم والخصوص في الألفاظ، إن يعني إيه الفاحشة، ولما تيجي الفاحشة الله يعني على الفحشاء والمنكر والبغي. هل هنا الفاحشة لها معنى معين غير لما يقول الشيطان يأمر بالفحشاء؟ فخلينا نتكلم في مسألة العموم والخصوص في ألفاظ القرآن في الأمر والنهي، ودي باب عظيم صراحة محتاج استقراء كبير والتقاطات، انه لما يذكر الفاحشة هي المقصود بها هي الفاحشة، لما بتذكر الفاحشة جنبها المنكر جنبها البغي، ولا يبقى في معنى إضافي. نقف عند هذا، كل قولي هذا، استغفر الله.